قبل سنوات عدة نقلت الأخبار أن نيراناً حاصرت مجموعة من الناس في مبنى مكاتب. فجأة ظهر شاب اندفع بقوة إلى داخل الغرفة المشتعلة وساعد المحاصرين ليجدوا طريقهم إلى الخارج. وتبين لاحقاً من خلال شهادات العديد من الناجين في كل أرجاء المبنى أن المنقذ هو إطفائي متطوع صدف أنه كان يعمل في المبنى. ورغم خسارته حياته وسط النيران إلا أنه أنقذ حياة الكثيرين من موت محتوم. شدد لوقا أكثر من كتاب الأناجيل الآخرين على أن يسوع هو المخلص، وسواء أدركنا ذلك أم لا فإننا نحن البشر هالكون ويائسون بلا عون أو رجاء، ولا يوجد أمامنا مهرب من دينونة الله التي تهددنا. لكن إنجيل لوقا يذكرنا بأن يسوع جاء وضحى بحياته كي يخلصنا.
هذا هو الجزء الرابع في سلسلتنا الأناجيل، وقد أعطيناه العنوان الإنجيل حسب لوقا. في هذا الدرس سنتعلم كيف نقرأ الإنجيل الثالث في العهد الجديد بفهم أكبر، وكيف نطبق تعاليمه على حياتنا. سنتناول إنجيل لوقا على ثلاث مراحل. أولاً سننظر في خلفية إنجيل لوقا، وثانياً سنفحص بنيته ومحتواه، وثالثاً سنشير إلى بعض مواضيعه الرئيسية. لنبدأ بخلفية إنجيل لوقا. سنتناول خلفية إنجيل لوقا عن طريق النظر في الكاتب والقراء الأولين والمناسبة أو ظروف الكتابة. لنبدأ أولاً بالكاتب. دعونا نشير في البداية إلى أن المسلم به على نطاق واسع أن إنجيل لوقا هو الكتاب الأول من عمل يتألف من كتابين، أما الكتاب الثاني فهو أعمال الرسل. ولهذا السبب فالسؤال عن كاتب إنجيل لوقا مرتبط بالسؤال عن كاتب أعمال الرسل. استمع إلى مقدمة إنجيل لوقا في الفصل الأول والأعداد الأول إلى الرابع. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وقارن هذه المقدمة بمقدمة أعمال الرسل الفصل الأول والعددين الأول والثاني، حيث نقرأ: الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه. تدل هاتان المقدمتان أن الكاتب كتب إلى شخص يدعى ثوفيلوس، وتشير مقدمة أعمال الرسل إلى كتاب سابق، وقد قاد هذا معظم الدارسين إلى الاستنتاج بأن الكتاب السابق هو إنجيل لوقا. كما يوجد أيضاً دليل آخر على أن الكاتب ذاته كتب الكتابين، فإن أسلوب الكتابة في اللغة اليونانية لإنجيل لوقا شبيه بلغة أعمال الرسل ويختلف عن أسلوب الأناجيل الأخرى. كما يشدد الكتابان على مواضيع متشابهة مثل شمولية عرض الإنجيل وعمل الروح القدس والسلطان الذي لا يقاوم لكلمة الله ومشيئته، والوصف المتكرر لعمل المسيح بالخلاص، وهكذا. انطلاقا من الفرضية بأن كاتبا واحدا كتب الكتابين، نسأل: من هو هذا الكاتب؟ سنفحص كاتب الإنجيل الثالث من وجهتين. أولا سننظر في الموقف التقليدي الذي ينسب كتابة الإنجيل إلى لوقا، وثانيا سنفحص سيرة لوقا الشخصية. لننظر أولا في الموقف التقليدي القائل إن لوقا هو كاتب هذا الإنجيل. من الناحية التقنية لا يذكر إنجيل لوقا اسم كاتبه، لكن يجب ألا يفاجئنا ذلك، فثوفيلوس عرف بالتأكيد من كتب الإنجيل، لذلك لم تكن هناك حاجة ليعرف الكاتب عن نفسه. لكن مع ذلك توجد بضعة مصادر للمعلومات حول هوية الكاتب. هناك على الأقل ثلاثة أنواع من الأدلة التي تؤيد الموقف التقليدي بأن لوقا كتب الإنجيل الثالث. أولاً هناك ملاحظات من أجزاء أخرى في العهد الجديد تشير إليه على أنه كاتب. يشير العهد الجديد إلى أن كاتب الإنجيل الثالث كان مع بولس في السنين الأخيرة من خدمته، على سبيل المثال، في كتاب أعمال الرسل كتب الكاتب روايته مستخدما ضمير الغائب، وفي أحيان أخرى مستخدما ضمير المتكلم. وآخر تلك الكتابات التي كتبت بصيغة المتكلم هي أعمال الفصل 27 والعدد 1 إلى الفصل 28 والعدد 16، وهي تصف رحلة بولس إلى روما. بالإضافة إلى ذلك، تشير رسائل بولس إلى أن لوقا كان أحد شركاء الخدمة القليلين الذين كانوا معه خلال تلك الفترة. على سبيل المثال، في تيموثاوس الثانية الفصل 4 والعدد 11، عندما كان موته وشيكا، أخبر بولس تيموثاوس: لوقا وحده معي. ومعلومات من هذا النوع لا تبرهن أن لوقا كتب الإنجيل الثالث وأعمال الرسل، لكنها تدعم بقوة هذه الفرضية. ثانيا، المخطوطات القديمة لإنجيل لوقا تشير إلى أن الكاتب هو لوقا.
إن تأريخ المخطوطات القديمة هو في الواقع علم تقني متقدم، ويستخدم العلماء في تحديدهم لتاريخ مخطوطة قديمة 3 طرق. إحدى هذه الطرق وأهمها، وهو ما يستغربه الطلاب أحيانا، هي البيليوغرافيا. ففي اليونانية بيليو تعني قديم، وغرافيا كتابة، والمصطلح بيليوغرافيا يعني الكتابة القديمة. ويمكن للعلماء الخبراء في هذا المجال أن يحددوا ضمن فترة زمنية تمتد من 40 عقود إلى 50 سنة الزمن الذي كتبت فيه وثيقة ما، وذلك ببساطة لأن الخط في لغة معينة يتغير من فترة إلى أخرى. أحيانا كانت طريقة كتابة الأبجدية تتغير، وهذا ما تدرسه البيليوغرافيا. أما الطريقة الثانية فهي نوع من التحليل الكيميائي، مثل تأريخ الكربون 14، أو اختبارات أخرى للجلد أو لجلد الحيوان أو غيرها من المواد التي كتبت الوثيقة عليها بغرض تحديد تاريخها. والطريقة الثالثة في تأريخ المخطوطة هي في البحث عن أي تعليقات أو بيانات خارجية أضيفت إلى المخطوطة. فنادرا ما كان الكتبة يؤرخون مخطوطاتهم، إلا أنهم كانوا أحيانا يذكرون بعض الملاحظات التي تساعدنا على تحديد الزمن الذي تم فيه نسخ تلك الوثيقة. إذن هذه هي الطرق 3 المختلفة في تاريخ المخطوطات.
إحدى أقدم المخطوطات الموثوق بها لإنجيل لوقا هي البردية رقم 75، والتي كثيرا ما يشار إليها بـ P75، ويعود تاريخ هذه المخطوطة إلى العام 180 للميلاد. والجزء الذي تحتويه من إنجيل لوقا هو أكبر من معظم المخطوطات القديمة الأخرى، وهي تحمل العنوان حسب لوقا. والعديد من المخطوطات القديمة الأخرى تشير إلى لوقا ككاتب الإنجيل، ولم تنسب أي من المخطوطات القديمة الإنجيل إلى أي كاتب آخر. ثالثا، كتابات الكنيسة الباكرة تشير إلى أن لوقا هو كاتب الإنجيل. تشير الوثائق الهامة في الكنيسة الباكرة باستمرار إلى أن لوقا هو كاتب الإنجيل الثالث. والقائمة الموريتارية التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين العامين 170 و180 للميلاد هي أقدم وثيقة معروفة تحتوي على قائمة بكتب العهد الجديد التي اعتبرتها الكنيسة الباكرة قانونية. وهذه القائمة تقر بوضوح بأن لوقا هو كاتب الإنجيل الثالث. شهادة أخرى قديمة تعرف بمقدمة ضد ماركيون لإنجيل لوقا كتبت في الفترة ما بين العامين 160 و180 للميلاد لدحض هرطقة ماركيون، تقدم الإنجيل الثالث بهذه الطريقة. لوقا من أنطاكيا سوريا، مهنته طبيب وكان تلميذا للرسل. في وقت لاحق رافق الرسول بولس، ولوقا بدافع من الروح القدس كتب إنجيله كله في منطقة أخائية. يؤكد إيريناوس، وقد عاش تقريبا بين العامين 130 و202 للميلاد، أن لوقا هو الكاتب. كذلك فعل أكليمندوس الإسكندري الذي عاش تقريبا بين العامين 150 و215 للميلاد، وأيضا ترتليانوس وقد عاش بين العامين 155 و230 للميلاد.
يمكننا أن نكون على ثقة بأن لوقا كتب الإنجيل الثالث. نعرف من كتاب أعمال الرسل أن لوقا كان طبيبا، والتقى به بولس عندما كان متوجها من أعلى آسيا الصغرى إلى منطقة ترواس، ثم سافر معا إلى فيليبي، وبقي لوقا على الأرجح هناك ليعمل، وكان طبيبا. ثم عاد والتقى بولس في أسفاره من فيليبي إلى أورشليم في العام 57 للميلاد. ونعرف من العهد الجديد أن لوقا كان يعرف بولس جيدا ويسافر معه، ومن المؤكد أن لوقا هذا هو الشخص ذاته الذي كتب إنجيل لوقا. لو كنت ببساطة تخمن اسم رفيق لبولس لما كنت تفكر بلوقا، فهو ليس بالشخصية البارزة في رسائل بولس، قد تفكر في تيتوس مثلا، أو قد تفكر في أي شخص آخر. وحيث إن لوقا لم يكن بارزا في رسائل بولس، يدعم صحة نسب الإنجيل الثالث وكتاب الأعمال إليه. وأعتقد أيضا أن الأسماء التي تنسب إليها الأناجيل تعود إلى زمن باكر حين بدأت الأناجيل تنتشر. من هنا إذن أنا أعتقد أن نسبة الإنجيل إلى لوقا، وأن كون كاتب الأعمال رفيقا لبولس، يرجحان أن كاتب الكتابين هو لوقا الذي رافق بولس في أسفاره وكان واحدا من العاملين معه.
الآن وقد أكدنا الموقف التقليدي الذي يقول إن لوقا هو كاتب الإنجيل، دعونا ننظر في سيرة لوقا الشخصية. يخبرنا العهد الجديد على الأقل 4 أشياء عن سيرة لوقا الشخصية. أولاً، لم يكن لوقا رسولاً. في الحقيقة لا يبدو أن لوقا كان شاهد عيان لأي من الأحداث المذكورة في إنجيله. استمع إلى هذه التفاصيل من إنجيل لوقا الفصل الأول والعددين الأول والثاني. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة.
إنجيل لوقا هو الوحيد بين الأناجيل الأربعة الذي يتضمن نوعا من المقدمة كتلك التي يكتبها مؤرخ ليقدم عملا تاريخيا، وهذا يعني أن لوقا كان مطلعا على الأسلوب التاريخي في ذلك الوقت، وهو يذكر مصادره في المقدمة ولا يدعي أنه كان شاهد عيان، بل يقول إنه استند إلى شهود عيان لتسجيل وقائعه. إذن عندنا شهادة شهود عيان، ونعرف أيضا أن لوقا كان مع بولس في آخر رحلة له إلى أورشليم، حيث سجن هناك حوالي 2 سنين، وبدا وكأن لوقا بقي في أورشليم ومناطق أخرى من فلسطين طوال تلك المدة، وكما كان أي مؤرخ حذق لا يفعل. عندها استفاد لوقا من فرصة ذهبية امتدت 2 سنين ليقابل شهود العيان، وكانوا طبعا من أعضاء كنيسة أورشليم. نذكر مثلا يعقوب أخ الرب، الذي لابد أنه كان في تلك النواحي إضافة إلى بعض من الرسل الـ12. إذن كان لوقا في وضع جيد سمح له بالتحدث إلى شهود عيان. ثم قام بمرافقة بولس إلى روما، حيث رأى على الأرجح بعض الناس الذين كان لديهم أخبار موثوقة، كان لديهم ما يخبرونه إياه عن يسوع. أعتقد إذن أن لوقا استفاد جدا من أسفاره وتجواله التي سمحت له بلقاء شهود عيان وجها لوجه.
ثانيا، يبدو أن لوقا كان مهتديا أمميا إلى المسيحية. عندما كتب بولس من السجن إلى أهل كولوسي، أرسل إليهم تحيات من لوقا الذي كان مع بولس في ذلك الوقت. استمع إلى ما كتبه بولس في كولوسي الفصل 4 والعدد 14. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. وهذا الأمر له دلالته، إذ أشار بولس في العددين 10 و11 إلى أن أرسترخوس ومرقس ويوستوس كانوا اليهود الوحيدين العاملين معه في ذلك الوقت. لذلك من المنطقي أن نستنتج أن لوقا كان أممياً. وما يدعم هذا الرأي هو وصفه في أعمال الفصل الأول والعدد 19 الآرامية بلغتهم، فالآرامية هي لغة اليهود لكنها ليست لغته. ثالثا، يبدو أن لوقا كان أيضا واسع العلم. الكثير من أسفار العهد الجديد مكتوبة بأسلوب يوناني شعبي شائع يتميز بالبساطة، أما إنجيل لوقا فهو مصقول بلغة يونانية ممتازة. أما حقيقة كون لوقا واسع العلم فنجده أيضا في تعريف بولس عنه بالطبيب في كولوسي الفصل الرابع والعدد الرابع عشر. ففي الوقت الذي لم يكن فيه الطب فرع دراسة رسميا في زمن العهد الجديد كما هي الحال اليوم، إلا أنه كان يتطلب شخصا ماهرا ومؤهلا وعلى قدر كاف من العلم. أما الشيء الرابع الذي نعرفه عن سيرة لوقا الشخصية فهو أنه كان شريك بولس في الخدمة في الكثير من الأحداث المذكورة في أعمال الرسل. ولقد وصفه بولس في فيليمون العدد الرابع والعشرين بأنه عامل معه، وحسب أعمال الفصل السادس عشر والأعداد السادس إلى العاشر انضم لوقا إلى بولس أولا في ترواس ورافقه في دعوته التبشيرية إلى مقدونيا. بعد هذا كان لوقا غالبا مع بولس ما عدا إقامته الطويلة في فيليبي المدونة في أعمال الفصل السادس عشر والعدد الأربعين حتى الفصل العشرين والعدد الخامس. فأمانة لوقا كانت ظاهرة بصورة خاصة في أعمال الفصل السابع والعشرين والعدد الأول عندما رافق بولس في رحلته الخطيرة إلى روما.
رغبتي أن أقابل لوقا بين كل شخصيات العهد الجديد هي أنني أردت أن أصبح طبيبا يوما، لذلك كان لوقا يثير في التساؤلات. أمور عديدة أهلته لكتابة أحد الأناجيل. الدليل الأول هو حضوره الشخصي في كتاب الأعمال الفصل السادس عشر، يستخدم صيغة نحن كما لو أنه شاهد عيان وليس كمن ينقل عن شهود عيان، فقد انضم إلى الأشخاص الذين شكلوا جزءا من أحداث المسيحية الأولى، وإنها لفترة مثيرة للاهتمام. والحقيقة الثانية هي أن لوقا كان طبيبا، ومن خلال تدريبي لأصبح طبيبا أعرف أن الطبيب يهمه الحصول على التشخيص الصحيح والدقيق، ويرغب بالحصول على أدق التفاصيل لكي يأتي تشخيصه في النهاية لخير المريض. أما الأمر الثالث الذي يدهشني في لوقا، ما يدهشني في لوقا هو نظرته التي كونها خلال سفره عبر العالم اليوناني الروماني، فهو لا يحد سرده للأحداث بأرض فلسطين فحسب، بل يصور الأحداث بشمولية. ففي زمن كان يوجد فيه قلق حول إيصال الإنجيل إلى العالم أجمع، نرى في إنجيل لوقا فهما واسعا للموضوع، لأنه سافر إلى اليونان وروما وإلى مناطق أخرى في العالم اليوناني الروماني، وأدرك كيفية تطبيق رسالة يسوع في الثقافة التي وصلت إليها الرسالة.
الآن وقد تناولنا كاتب الإنجيل الثالث، لننظر إلى هوية القراء الأولين الذين كتب إليهم لوقا. سنبحث في القراء الأولين بطريقتين. أولا سننظر في إهداء الكتاب الصريح إلى ثوفيلوس، وثانيا سننظر في إمكانية أن يكون الكتاب موجها إلى شريحة أوسع من القراء. لنبدأ بثوفيلوس كقارئ لوقا الأول.
لطالما أثارت هوية ثوفيلوس التي ذكرت في لوقا واحد واحد إلى أربعة وفي أعمال واحد واحد واثنين جدالات كثيرة عبر العصور. في الواقع إن اسم ثوفيلوس يعني محب الله، ولهذا السبب لقد ظن البعض أنه ليس شخصا حقيقيا، بل هو رمز يمثل قراء إنجيل لوقا الذين يحبون الله في الكنيسة. ولكن على الأرجح كان ثوفيلوس شخصية واقعية، وهذا ما يعتقده أغلب الدارسين وأنا أوافقهم الرأي، لأن لوقا يصفه بالعزيز، وهو يستخدم هذه الكلمة عينها ليصف المسؤولين الرومانيين كفيليكس وأجريباس. وهذا المصطلح العزيز أو يا صاحب العزة كان مصطلحا رسميا يشير إلى شخص رفيع المقام يتبوأ مركزا مرموقا في الحكومة الرومانية، بل وأكثر من ذلك. يبدو أن المقطع الأول من إنجيل لوقا من الآية الأولى حتى الرابعة وكأنه إهداء، والإهداءات كانت توجه إلى أشخاص مرموقين جدا، بل بالأحرى لطالما كانت الكتابات التاريخية تبدأ بإهداءات لأشخاص دفعوا المال من أجل الحصول على عمل مماثل. ولهذا السبب أقول إنني شبه متأكد أن ثاوفيلوس كان شخصية واقعية بالفعل وليس رمزاً لقراء إنجيل لوقا كما ظن البعض في يوم من الأيام. ومن ناحيتي أعود وأكرر أن ثاوفيلوس شخصية واقعية.
تعطي مقدمة لوقا الانطباع أن ثاوفيلوس كان داعماً للوقا، أي الشخص الذي كلفه بالكتابة ودعمه مادياً. في لوقا الفصل الأول والعدد الثالث وجه لوقا كتابه إلى العزيز ثاوفيلوس أو كراتيستي ثيوفيلي، وهذا التعبير كراتيستي يشير إلى لقب شرف عظيم. في الحقيقة استخدم هذا التعبير ليصف شخصين آخرين في العهد الجديد، وهما الحاكمان الرومانيان فيليكس وفستوس. وفي حال لم يكن ثاوفيلوس موظفاً رومانياً ذا رتبة عالية، فلا شك أنه كان شخصاً له مقامه وأهميته. لكن العلاقة بين لوقا وثاوفيلوس كانت أكثر تعقيداً من مجرد الدعم، فبمعنى ما كان ثاوفيلوس أيضاً تلميذاً للوقا. نقرأ في لوقا الفصل الأول والعددين الثالث والرابع هذه الكلمات: رأيت أنا أيضاً، إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كان ثاوفيلوس يعرف عن يسوع، لكن لوقا كتب هذا السجل الأشمل والأكثر ترتيبا عن حياة يسوع ليؤكد لثاوفيلوس صحة ما تعلمه. بعد أن رأينا كيف أن لوقا يشير إلى ثاوفيلوس صراحة كقارئه الأول، من المفيد أن نضع في ذهننا أن لوقا يكتب إلى شريحة أوسع من القراء. أسباب كثيرة تدفعنا إلى التفكير في أن لوقا كتب إلى شريحة أوسع من القراء وليس لثاوفيلوس وحده. منها هو أن المسيحيين الأولين كانوا ميالين إلى مشاركة الرسائل والكتابات الأخرى فيما بينهم. كمثل واحد فقط، استمع إلى ما كتبه بولس في كولوسي الفصل الرابع والعدد السادس عشر: ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. بما أن المسيحيين الأولين مالوا إلى مشاركة كتاباتهم فيما بينهم، فإننا نفترض أن ثاوفيلوس كان متحمسا لمشاركة كتابي لوقا مع الآخرين. علاوة على ذلك، فإن أسلوب الكتابة الرفيع للإنجيل يجعل من شبه المؤكد أنه كان للوقا شريحة أوسع من القراء في ذهنه، فالأسلوب ليس تماماً مذكرة شخصية موجهة إلى شخص واحد. فالبحث التاريخي المستفيد الذي أشار إليه لوقا في الفصل الأول والعدد الثالث من إنجيله يدل ضمناً على قراء أوسع. وعلاوة على ذلك، الحجم الكبير للإنجيل وكتاب الأعمال يوحيان بأن لوقا كان يؤلف كتاباً رئيسياً لشريحة أوسع من القراء. لكن من هم أولئك القراء؟ يبدو من المرجح أن لوقا كتب بصورة رئيسية إلى المسيحيين من الأمم. على سبيل المثال، الأسلوب اليوناني المستخدم هو أسلوب يستخدمه الأمم، وتشديده على العرض الشامل لإنجيل ملكوت الله يؤكد أن الخلاص هو لكل الأمم. بالطبع إنجيل لوقا قيم أيضا بالنسبة لليهود المسيحيين، لكنه ليس موجها إليهم كما هي الحال بالنسبة لإنجيل متى.
كانت رغبة الله دائما أن يقرأ الناس من كل الشعوب عبر التاريخ الكتاب المقدس ويفهم مشيئته من خلاله. ومن المهم أن ندرك أن الروح القدس أوحى إلى كتاب معينين أن يكتبوا كتباً محددة، وقد استخدم في كتابتهم شخصياتهم الخاصة واهتماماتهم. بهذا المعنى الرئيسي صمم لوقا إنجيله ليتكلم إلى حد ما بصورة مباشرة إلى حاجات ثاوفيلوس والقراء المسيحيين من الأمم في القرن الأول، بينما في المقابل يسمع القراء اليوم بصورة غير مباشرة ما كتبه لوقا إليهم. لكن إن أبقينا في ذهننا لوقا وقراءه الأصليين ونحن نقرأ الإنجيل، نكون أكثر استعدادا لنفهم ما كتبه ونطبقه على حياتنا.
انطلاقاً من معرفتنا بكاتب وقراء الإنجيل، صرنا مستعدين أن نفحص مناسبة الكتابة. سندرس مناسبة كتابة إنجيل لوقا بطريقتين: أولاً سننظر في تاريخ كتابته، وثانيا سننظر في قصد لوقا من الكتابة. لنبدأ بتاريخ كتابة إنجيل لوقا. هناك عاملان على الأقل يشيران إلى تاريخ كتابة لوقا بين عامي 65 و67 للميلاد. أولا، قاد التشابه بين إنجيلي لوقا ومرقس معظم علماء العهد الجديد إلى الاتفاق على أن لوقا استخدم إنجيل مرقس كأحد مصادر بحثه. وفي درس سابق عن مرقس استنتجنا أن التاريخ الأبكر المرجح لكتابة مرقس هو حوالي عام 64 للميلاد. فإن كان لوقا استخدم مرقس كمصدر، يكون لوقا قد كتب في وقت ما بعد هذا التاريخ، على الأرجح عام 65 للميلاد. ثانيا، يستنتج من كتاب الأعمال تاريخ كتابته، وهو بالتأكيد ليس أبعد من عام 69 للميلاد أو 67. ولا يسجل لنا كتاب الأعمال أحداثا هامة مثل استشهاد بولس وقد حدث حوالي عام 65 للميلاد، واضطهاد نيرون الذي انتهى عام 68 للميلاد، أو سقوط أورشليم عام 70 للميلاد. وهذه الأحداث المغفلة الهامة توحي بأن لوقا كتب الأعمال قبل وقوع هذه الأحداث، أو على الأقل قبل علمه بها. ووفق أعمال الفصل الأول والعدد الأول انتهى إنجيل لوقا قبل أن يكتب لوقا أعمال الرسل. من هنا يبدو مرجحا جدا أن لوقا أتم إنجيله قبل عام 67 للميلاد، وبشكل شبه مؤكد قبل عام 69 للميلاد، قبل سقوط أورشليم. الآن بعد أن نظرنا في التاريخ الذي كتب فيه لوقا، لننتقل إلى قصده من الكتابة. في لوقا الفصل الأول والعددين الثالث والرابع أعطانا لوقا السبب التالي وراء بحثه وكتابته لإنجيله. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كتب لوقا إلى ثوفيلوس وإلى مسيحيين آخرين مثله من الأمم ليقوي إيمانهم الحديث بيسوع مسيح اليهود المنتظر. عندما كان لوقا يكتب إنجيله، واجه المسيحيون من الأمم أمثال ثوفيلوس تحديات كبيرة في إيمانهم، وأتت هذه التحديات من مصدرين على الأقل. الأول، أدى اضطهاد نيرون للمسيحيين في روما إلى انتشار الخوف من أن يطال الاضطهاد كل المسيحيين في الإمبراطورية، وقد جعل هذا الخوف بعض المؤمنين يشككون بالادعاء المسيحي بأن يسوع قد جاء بملكوت الله. ثانيا، كان المسيحيون يتجادلون حول منزلة المهتدين من الأمم في الكنيسة ذات الغالبية اليهودية، وأثار هذا التحيز والانقسام الشكوك حول الادعاء القائل إن يسوع جاء ليقدم الخلاص إلى كل عشائر الشعوب. ورداً على هذه التحديات والشكوك، كتب لوقا ليؤكد للمؤمنين من الأمم أنهم اتخذوا القرار الصحيح في اتباعهم ليسوع، فقد دشن يسوع حقاً ملكوت الله، والمسيحيون من الأمم هم أعضاء كاملون في بيت الله، وهم إن بقوا أمناء ليسوع يمكنهم أن يثقوا بنوالهم كل بركات الخلاص. الآن وقد فحصنا خلفية إنجيل لوقا، دعونا ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي الثاني، بنيته ومحتواه.
ذكرنا في دروس سابقة في هذه السلسلة أن الأناجيل الأربعة تناولت كلها حياة يسوع بتسلسل زمني إلى حد بعيد، لكن على نطاق أضيق رتبت تلك الأناجيل أحياناً قصصها عن يسوع وفق مبادئ متفاوتة. على سبيل المثال، رأينا كيف أن متى ومرقس رتبا موادهما أحياناً وفق مواضيع محددة، بينما في المقابل رتب لوقا إنجيله وفق المواقع الجغرافية.
من أجل أغراضنا في هذا الدرس سنقسم إنجيل لوقا إلى 6 أجزاء، مقدمة قصيرة في الفصل الأول والأعداد الأول إلى الرابع، تتبعها 5 مجموعات رئيسية من القصص. التقسيم الرئيسي الأول من الإنجيل يصف بدايات يسوع ويركز على منطقة اليهودية ونهر الأردن، ويمتد هذا الجزء من الفصل الأول والعدد الخامس إلى الفصل الرابع والعدد 13. يروي لنا التقسيم الرئيسي الثاني خدمة يسوع في الجليل، وهو يمتد من الفصل الرابع والعدد 14 إلى الفصل 9 والعدد 50. يخبرنا التقسيم الثالث الرئيسي عن رحلة يسوع إلى أورشليم، وذلك من الفصل 9 والعدد 51 إلى الفصل 19 والعدد 27. يروي لنا التقسيم الرابع خدمة يسوع في أورشليم وجوارها من الفصل 19 والعدد 28 إلى الفصل 21 والعدد 38. أخيراً يروي لنا التقسيم الخامس والأخير من إنجيل لوقا قصة صلب يسوع وقيامته خارج أورشليم الموجودة في الفصل 22 والعدد الأول إلى الفصل 24 والعدد 53. بما أنه سبق لنا وتناولنا مقدمة لوقا، سنركز انتباهنا على التقسيمات الخمس الرئيسية لرواية لوقا بدءاً من بدايات يسوع في لوقا الفصل الأول والعدد الخامس إلى الفصل الرابع والعدد 13. يبدأ سجل لوقا لبدايات يسوع قبل وقت قصير من ولادة يسوع، ويغطي حياته كاملة قبل خدمته العامة. وهم لوقا الأول في هذه الفصول هو أن يبين أن يسوع هو ابن الله وابن داود، جاعلا إياه إلها كاملا وإنسانا كاملا. علاوة على ذلك، كابن داود كان يسوع أيضا المشيح أو المسيح، الشخص الذي يقدم الخلاص إلى العالم عن طريق المجيء بملكوت الله إلى الأرض. في كل هذه الرواية أشار لوقا باستمرار إلى وعود الله في العهد القديم لكي يبين أن الله كان يحقق تلك الوعود من خلال يسوع. وبالتالي الطريقة الوحيدة لكي نكون أمناء لله ونرث بركات ملكوته هي من خلال قبول يسوع كملك ومخلص. يمكن تقسيم هذه الفصول إلى أربعة أجزاء رئيسية: إعلانان عن ولادة طفلين يوحنا المعمدان ويسوع، ولادتهما وطفولتهما المتشابهتان، تعرف يوحنا إلى يسوع، الإثباتان بأن يسوع هو ابن الله. لنبدأ بالإعلانين عن ولادة طفلين في لوقا الفصل الأول والأعداد الخامس إلى السادس والخمسين. إنه لأمر له دلالته أن يبدأ لوقا إنجيله بظهور الملاك جبرائيل، فقبل مئات السنين أعلن جبرائيل في الفصل التاسع من دانيال أن سبي إسرائيل سيستمر لمئات السنين وسيبقون في العبودية طالما هم تحت دينونة الله. لكن في إنجيل لوقا أعلن جبرائيل أن زمن الدينونة هو على وشك الانتهاء. في لوقا الفصل الأول والأعداد الخامس إلى الخامس والعشرين تنبأ جبرائيل عن ولادة يوحنا المعمدان. زار جبرائيل الكاهن زكريا في اليهودية وأخبره أن زوجته العاقرة إليصابات ستلد ابنا بمعجزة، وأن عليهما أن يسمياه يوحنا، وأنه سيمتلئ من الروح القدس منذ ولادته ويخدم بروح النبي العظيم إيليا ليعد الطريق أمام خلاص الله. في البداية شكك زكريا برسالة جبرائيل، لذلك ضرب بالخرس حتى ولادة ابنه. ربط لوقا الإعلان عن ولادة يوحنا مع إعلان جبرائيل الأعظم في لوقا الفصل الأول والأعداد السادس والعشرين إلى الثامن والثلاثين، فقد أخبر جبرائيل مريم بأن الله سوف يكون ابنا في أحشائها بعمل الروح القدس، وابن الله هذا سيدعى يسوع أي المخلص. وعلاوة على ذلك سوف يرث عرش جده داود، أي أنه سيكون المسيح الموعود حفيد داود العظيم الذي سيأتي بخلاص ملكوت الله الأبدي إلى الأرض. ولما كانت مريم نسيبة لإليصابات قامت بزيارتها في اليهودية لتخبرها بأنها حبلى، ونقرأ عن هذه الزيارة في لوقا الفصل الأول والأعداد التاسع والثلاثين إلى السادس والخمسين. عندما حيت مريم إليصابات قفز الجنين يوحنا فرحا في رحم أمه، وامتلأت إليصابات مباشرة بالروح القدس وفهمت رد فعل طفلها. باركت إليصابات مريم ودعت ابن مريم ربها، وردت عليها مريم بنشيدها الشهير المعروف بنشيد مريم في لوقا الفصل الأول والأعداد السادس والأربعين إلى الخامس والخمسين، معبرة عن فرحتها العظيمة بالخلاص الآتي من خلال طفلها. بعد الإعلانين عن ولادة الطفلين قارن لوقا بين ولادتي يوحنا ويسوع وطفولتهما في لوقا الفصل الأول والعدد السابع والخمسين إلى الفصل الثاني والعدد الثاني والخمسين. يمكن أن نجد سجل لوقا عن ولادة يوحنا وطفولته في لوقا الفصل الأول والأعداد السابع والخمسين إلى الثمانين. ولد يوحنا من أبوين متقدمين في السن، وعندما قدماه في الهيكل في اليوم الثامن ليختتن استعاد أبوه صوته. في ذلك الوقت امتلأ زكريا بالروح القدس وتنبأ بأن ابنه سيعد الطريق أمام المسيح الموعود ابن داود العظيم. استمع كيف وصف زكريا دور المسيح الموعود في لوقا الفصل الأول والأعداد 69 إلى 76. وأقام لنا الله قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، ليذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. قطع الله في العهد القديم عهودا مع إبراهيم وداود، وعد فيها بالخلاص. وقد تنبأ زكريا بأن الله كان على وشك أن يتمم تلك الوعود، وبأن ابنه يوحنا سيكون النبي الذي سيعد الطريق أمام الرب. ثم في لوقا الفصل 2 والأعداد 1 إلى 52 يخبرنا لوقا قصة ولادة يسوع وطفولته. هناك الكثير من التشابه بين هذا السجل وما سبق ورواه عن ولادة يوحنا، لكن سجل لوقا عن ولادة يسوع وطفولته أطول بكثير ومفصل أكثر. ويبدأ هذا السجل بولادة يسوع في مدينة داود بلدة بيت لحم في اليهودية، ونجده في لوقا الفصل 2 والأعداد 1 إلى 20. ولادة يسوع كانت متواضعة جدا، فهو ولد في إسطبل ووضع في مزود، لكن إعلان الملائكة الذين أبلغوا الرعاة في الجوار عن ولادته كان مهيبا. استمع إلى ما قاله الملاك للرعاة في لوقا الفصل 2 والعددين 10 و11: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. أعلن الملاك الأخبار السارة أو الإنجيل بأن الملك المسيحاني سيخلص شعب الله من الدينونة. وما لبث أن انضم إلى هذا الرسول الملائكي جند من الملائكة السماويين الذين كانوا يسبحون الله على ولادة المسيح. وقد أوضح لوقا أنه بالرغم من ولادة يسوع الوضيعة، فإن ابن مريم كان بالفعل المسيح الملك المختار من الله. ثانيا، وصف لوقا ختان يسوع وتقديمه في هيكل أورشليم في لوقا الفصل 2 والأعداد 21 إلى 40، حيث ملأ الروح القدس سمعان وأرشده هو والنبية حنة ليعلنا أن يسوع هو المسيح الموعود الذي سيأتي بالخلاص إلى العالم. استمع إلى تسبيح سمعان لله في لوقا الفصل 2 والأعداد 30 إلى 32: لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وقد كان ذلك إتماماً لإشعياء الفصل 49 والعدد 6، حيث نطق الله بهذه الكلمات: قليل أن تكون لي عبداً لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نوراً للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أعلن الله من خلال سمعان أن يسوع هو المسيح الموعود الذي سيأتي بالخلاص والمجد إلى إسرائيل، بل أكثر من ذلك، هو سيبسط إنجيل ملكوت الله إلى الشعوب الوثنية لينالوهم أيضا الخلاص. أخيرا، عاد لوقا إلى موضوع بنوة يسوع من خلال قصة مختصرة ليسوع في الهيكل في لوقا الفصل 2 والأعداد 41 إلى 52. عندما كان يسوع في 12 من عمره رافق أبويه إلى عيد الفصح في أورشليم، لكنه انفصل عنهما في طريق العودة إلى البيت، وقد وجده والداه بعد عدة أيام في ساحات الهيكل يتكلم مع المعلمين. وقد ذهل الجميع في الهيكل من معرفة يسوع وفهمه، وعندما واجهته أمه مريم كشف رده كم هو مميز. استمع إلى ما قاله يسوع لمريم في لوقا الفصل 2 والعدد 49: ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ كان الهيكل بيت أبيه لأن يسوع هو ابن الله. بعد ولادتي يوحنا ويسوع وطفولتهما، أخبرنا لوقا عن تعرف يوحنا إلى يسوع في لوقا الفصل 3 والأعداد 1 إلى 20. في هذه الرواية أعد يوحنا الطريق لخلاص الله عن طريق تعرفه رسمياً إلى يسوع كالمسيح الموعود. ففي خدمته الكرازية في منطقة نهر الأردن أعلن يوحنا مجيء ملكوت الله وحض الشعب على التوبة عن خطاياهم وعمد أولئك الذين تابوا. لكن عندما جاء إليه يسوع ليعتمد عرف يوحنا أنه المسيح الموعود وأعلن صراحة أنه غير مستحق أن يحل سيور حذائه. وقد أعلن يوحنا أن يسوع سيعمد بالروح القدس كما أنبئ عنه في مقاطع من العهد القديم مثل أشعياء الفصل 44 والعدد 3 وحزقيال الفصل 39 والعدد 29. وهذا عنا أن الدهر النهائي في التاريخ قد أتى، أي الزمن الذي فيه سيتحقق خلاص الله بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أنه في العهد القديم في كتاب الخروج في الفصل 19 عندما كان الشعب ذاهبا ليلتقي الله ويسمع كلمته، أو عندما كان الله سينزل على جبل سيناء، أمروا بغسل ثيابهم وأمروا بتطهير أنفسهم. فيبدو أن تطهير النفس كان مهما جدا للتحضير لحضور الله أو ظهور الله. وإذا انتبهنا إلى إعلان يوحنا المعمدان فما قاله في الأساس إن الله سيأتي للدينونة وإن على الناس أن يتحضروا لمجيئه بالتوبة ثم بالطبع بالمعمودية. نحن نرى في الأناجيل أن يوحنا كان يعمد الناس ثم جاء يسوع إلى يوحنا ليعتمد على يده. لما فعل ذلك؟ فيوحنا كان يقول توبوا وتحضروا للملكوت. هل كان يسوع يحتاج إلى التوبة؟ قطعا لا، فهو ابن الله الخالي من الخطية، ولماذا إذن اعتمد على يد يوحنا؟ من المهم أن ندرك أن معمودية يوحنا كانت تحضيرا لمجيء الملكوت، كانت دعوة الناس ليتوبوا وليؤمنوا، وهي ليست مثل المعمودية المسيحية إذ هي تعلن عن مجيء الملكوت وعن وصول الملك، بل تدعوهم للاستعداد لها. فيسوع من خلال مجيئه ليعتمد على يد يوحنا فهو قد جاء ليبدأ خدمته. وفي الأناجيل تذكر حادثة المعمودية قبيل بدء خدمة يسوع، فهو وحد نفسه معنا. ففي متى اعتمد يسوع ليكمل كل بر وليس لكي يتوب، ليس لأنه خاطئ بل ليوحد نفسه مع الناس. فهو سيبدأ خدمته العلنية وهو يتصرف كممثلنا في حياته التي سنصل إلى ذروتها في موته وقيامته وصعوده. من هنا هذا هو سبب مجيئه إلى يوحنا ليعتمد، بمعنى ما ليدشن خدمته ليبدأ عمله. يسوع فعل ذلك ليعلن أن ما انتظره يوحنا قد تم الآن في شخصه، فهو الشخص الذي أتى بملكوت الله.
الآن وقد تناولنا تعرف يوحنا إلى يسوع، دعونا ننتقل إلى الجزء الرابع والختامي لهذه الرواية، الإثباتات بأن يسوع هو ابن الله، من لوقا الفصل 3 والعدد 21 إلى الفصل 4 والعدد 13. قدم لوقا 3 إثباتات مستقلة بأن يسوع هو ابن الله، بدءا من الإثبات الإلهي في لوقا الفصل 3 والعددين 21 22. استمع إلى وصف معمودية يسوع في لوقا الفصل 3 والعدد 22. ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا أنت ابني الحبيب بك سررت. عند معمودية يسوع أكد الله نفسه علنا بأن يسوع هو ابنه من خلال الظهور المرئي للروح القدس وصوته من السماء. ثم قدم لوقا إثباتا من سلسلة النسب بأن يسوع هو ابن الله في لوقا الفصل 3 والأعداد 23 إلى 38. مثل متى تتبع لوقا سلسلة نسب يسوع من خلال السلالة البارة لداود وإبراهيم، لكن على خلاف متى وسع لوقا سجله ليشمل سلسلة نسب الأبرار التي امتدت لتصل إلى آدم. لكي نفهم مغزى سلسلة النسب هذه استمع كيف تنتهي في لوقا الفصل 3 والعدد 38، بن شيت، بن آدم، بن الله. دعا لوقا آدم ابن الله، وهو بمعناه غير اللقب الذي أعطي ليسوع في كل هذه الفصول. فآدم هنا خرج من يد الله مخلوقا على صورته، فكان آدم الأول الملك الخادم لله على الأرض الذي كان يفترض فيه أن يعمل إرادة الله. في المقابل كان يسوع آدم الأخير بحسب بولس في كورنثوس الأولى الفصل 15 والعدد 45، الذي هو ابن الله العظيم الذي نجح حيث فشل آدم، وبذلك منح الخلاص إلى جميع الذين تأثروا بسقوط آدم في الخطية، أي الجنس البشري بكامله. الإثبات الأخير ليسوع أنه ابن الله كان إثباتا شخصيا من يسوع نفسه في لوقا الفصل 4 والأعداد 1-13. فيما يلي واقعة تجربة يسوع في البرية، وكما دون لوقا في الفصل 4 والعدد 1، ملأ الروح القدس يسوع وقاده إلى البرية حيث جربه الشيطان. وقد جرب الشيطان يسوع ليحول الحجارة إلى خبز، ولينال سلطانا من الشيطان على كل الشعوب، وليرمي نفسه من أعلى الهيكل. وقد استهل الشيطان تجربتين من هذه التجارب بعبارة إن كنت ابن الله، وفي رده على الشيطان رفض يسوع بشدة تجاربه الثلاثة جميعها، بل اقتبس مقاطع من العهد القديم وصف فيها ما يمكن لابن أمين لله أن يفعله.
اقتبس يسوع من الكتاب المقدس عندما واجهه الشيطان في البرية لعدة أسباب. أولاً، جزء مما يقوم به كتاب الإنجيل هو إظهار يسوع على أنه حقاً ابن الله، فأحد أسباب اقتباسه من الكتاب المقدس يعود إلى علاقته بالله من خلال العهد، فهو يلجأ إلى الكتاب المقدس ويقتبس من تلك العبارة حول علاقة العهد ليبقي الأمور في ترتيبها الصحيح، ليحافظ على الموقف السليم لسلطانه بعلاقته بالله الآب، وليظهر سلطان الشيطان المحدود أيضاً، فيقول إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، وذلك ليذكر نفسه بأولوية علاقة العهد تلك، وهذا ساعده في مقاومة تجارب الشيطان. فنراه يقتبس من مقطع معين من الكتاب المقدس، وبالتحديد من كتاب التثنية 6-8، حيث كان موسى يتكلم عن اختبار شعب الله في البرية، وكيف امتحن اختبار البرية ذاك ما كان في قلوب شعب الخروج، وكيف كانت نواياهم. ونرى أن حدثا مماثلا يحصل هنا في امتحان بنوية يسوع، وحيث فشل الشعب نجح يسوع، فشل الشعب ونجاح يسوع. ونرى هنا إذن نوعا من المقابلة بين شعب العهد القديم فيما يرويه كتاب الإنجيل وبين يسوع في قصة هذه التجربة.
بسبب اتباع لوقا سلسلة نسب يسوع التي تنتهي بآدم كابن الله، لابد من النظر إلى تدوين لوقا لتجربة يسوع بالتباين مع تجربة آدم في تكوين الفصل 3. في تلك الواقعة جرب إبليس آدم في جنة عدن، وعندما أخطأ آدم لعن الله الخليقة وطرح كل البشرية في البرية. في المقابل قاوم يسوع التجربة في البرية، وهكذا أثبت أنه حقا ابن الله الأمين الذي سيعيد شعب الله الأمين إلى الفردوس. بعد بدايات يسوع في اليهودية ومنطقة الأردن، يخبرنا الجزء الرئيسي التالي في إنجيل لوقا عن خدمة يسوع في الجليل. هذا الجزء يمتد من الفصل 4 والعدد 14 إلى الفصل 9 والعدد 50. يروي لنا لوقا في هذا الجزء من الإنجيل أمثلة عديدة عن قدرة يسوع الخارقة وكرازته بالإنجيل، لكي يبرهن أن يسوع كان المخلص الممسوح بالروح القدس الذي وعد به العهد القديم. يمكن تقسيم رواية لوقا التي تتحدث عن خدمة يسوع في الجليل إلى 5 أقسام. أولاً، موعظة يسوع في الناصرة. ثانياً، تعليمه ومعجزاته. ثالثاً، التمييز بين دوري يسوع ويوحنا المعمدان. رابعاً، المزيد من تعليم يسوع ومعجزاته، وخامساً إعداد يسوع الرسل الاثني عشر للخدمة. سنبحث في كل من هذه الأجزاء بدءاً بموعظة يسوع الأولى في الناصرة في لوقا الفصل الرابع والأعداد الرابعة عشر إلى الثلاثين. تشدد الأناجيل الثلاثة المتشابهة النظرة جميعها على أعمال يسوع الخارقة وكرازته بالإنجيل أثناء خدمة يسوع في الجليل، لكن عرض لوقا يختلف عن الأناجيل الأخرى لأنه استهل هذه المرحلة من خدمة يسوع بعظته الأولى في موطنه الناصرة. وقد أخبرنا لوقا أن يسوع كان في المجمع يوم السبت وأنه قدم له كتاب إشعياء، وهكذا قرأ إشعياء الفصل الواحد والستين والعددين الأول والثاني، ثم قام بإعلان مذهل. استمع إلى ما قرأه يسوع وقاله في لوقا الفصل الرابع والأعداد الثامن عشر إلى الواحد والعشرين: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة، إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم.
عندما قال يسوع إن المكتوب تم في مسامع الشعب، كان يعني أن ما أشار إليه العهد القديم في هذا النص يتم تحقيقه في الوقت الحاضر به. وفي قول يسوع لأنادي للمأسورين بالإطلاق صدى لفحوى اليوبيل، أي أنه كان على بني إسرائيل في العهد القديم كل 50 سنة إعفاء الناس من ديونهم والسماح لهم بالعودة إلى أرض أجدادهم وعشيرتهم، إلى الأرض التي كانت من نصيب عائلاتهم في زمن موسى ويشوع. وإن نظرنا إلى الخروج كحدث الفداء الكبير في العهد القديم، علينا أن نفهم أيضا أن اليوبيل كان تدبيرا هاما من الله لرد الشعب. فطالما نحن نعيش في عالم ساقط، فالفداء يخلصنا، والرد هو جزء من فداء الله. ولهذا السبب بادر يسوع إلى إظهار علامات اليوبيل لكي يحرر الشعب من وصمة العار الاجتماعية، وليحررهم من وصمة التمييز الاجتماعي، وبالتالي ردهم إلى حضن الله، إلى الله خالقهم وأبيهم.
تنبأ إشعياء أن مجيء ملكوت الله سيؤدي إلى خلاص كل شعب الله الأمناء، وقد أعلن يسوع أن ذلك اليوم قد أتى. وهذا الاقتباس يعكس النموذج الأساسي لفهم خدمة يسوع بكاملها. كان يسوع المسيح المنتظر، المخلص الذي تنبأ عنه العهد القديم، الذي سيعلن ملكوت الله على الأرض بتقديم الخلاص لشعبه.
بعد أن أخبرنا عن موعظة يسوع في الناصرة، قدم لنا لوقا أمثلة عديدة عن تعليم يسوع ومعجزاته الخارقة في إنجيله الفصل الرابع والعدد الواحد والثلاثين إلى الفصل السابع والعدد السابع عشر. برهن لوقا في هذا الجزء أن يسوع هو حقا المسيح الموعود من خلال إتمامه نبوة أشعياء الفصل الثاني والستين والعددين الأول والثاني، فقد حرر إنسانا من روح شرير في لوقا الفصل الرابع والأعداد الواحد والثلاثين إلى السادس والثلاثين، كما شفى عددا كبيرا من الناس الآخرين في الفصل الرابع والأعداد الثامن والثلاثين إلى الثاني والأربعين، ودعا التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا لاتباعه في الفصل الخامس والأعداد الأول إلى الحادي عشر. ونجد نمطا مشابها في الأعداد التي تلت، حيث يذكر شفاء الأبرص في الفصل الخامس والأعداد الثاني عشر إلى الخامس عشر، والمفلوج في الفصل الخامس والأعداد السابع عشر إلى السادس والعشرين، ثم دعوة التلميذ لاوي أو متى في الفصل الخامس والأعداد السابع والعشرين إلى الثاني والثلاثين. والنمط ذاته يتكرر أيضا في الأعداد التالية، لكن بدل أعمال الشفاء يدون لنا لوقا تعاليم يسوع في الفصل الخامس والأعداد الثالث والثلاثين إلى الثامن والثلاثين. علم يسوع أن حضوره كالعريس بين تلاميذه ينبغي أن ينهي الصوم ويجلب الفرح. في الفصل السادس والأعداد الأول إلى الحادي عشر علم يسوع أن السبت هو للشفاء ولخلاص النفوس. وفي الفصل السادس والأعداد الثاني عشر إلى السادس عشر اختار 12 من تلاميذه الكثيرين ليكونوا رسله المميزين، وبهذا قام بتأسيس نظام جديد في إسرائيل يمكنه الوصول إلى كل الشعوب. ومن خلال هذه المعجزات والتعاليم برهن يسوع أنه كان حقا المسيح الذي أنبأ عنه إشعياء، لأنه جلب إحسان الله بمناداته بالحرية والشفاء والتحرير من الظلم. بعد ذلك يدون لنا لوقا موعظة طويلة نوعا ما ألقاها يسوع، واستغرقت الفصل السادس والأعداد 17 إلى 49. يشار إلى هذه الموعظة غالبا بموعظة يسوع في السهل، وتشبه من عدة جوانب موعظته على الجبل في متى والفصول 5 إلى 7.
إن أحد أوجه التمايز أنه في متى من الفصل 5 حتى 7 نقرأ عن الموعظة على الجبل، أما في لوقا يسوع ألقى الموعظة في السهل، وهذا ما أثار جدلا لم ينتهي بعد، هل هما حدث واحد أم أنهما منفصلان؟ هنا علينا أن نشير إلى أمرين. أولا، نعرف أننا أمام خلاصة صغيرة لما قاله يسوع في تلك المناسبة، فنحن نقرأ متى 5 إلى 7 بحوالي 40 دقيقة، بينما تكلم يسوع لساعات وساعات ولا يمكن اختصار كلامه بشكل كامل، فهي إذن مقتطفات، ولكن هل هي نفسها؟ نعم على الأرجح. أما الأمر الثاني فهو أننا إن كنا نعرف جغرافية تلك المنطقة وهي رائعة، فهناك هضاب مباشرة خلف كفرنحوم، من هنا يمكنك أن تنظر إلى تلك الهضاب وتقول إن يسوع كان جالسا والناس كانوا على هضبة، ولكن من منظار آخر المكان هو عبارة عن منحدر من الصخر البركاني الذي ينحدر من علو 3000 قدم نزولا إلى سطح البحر، ومن بعيد ترى الكثير مما يعتبر سهولا، فالناس على منحدر وفي الوقت نفسه على تل، فالوصفان صحيحان تماما، وبالتالي يسوع في الموعظة على الجبل جالس على جبل، وفي الموعظة في السهل جلس على أرض مستوية، وأظن أن لوقا أراد أن يعطينا الانطباع أن يسوع في متناولنا فيصفه في السهل، أما متى فيريدنا أن نرى يسوع بسلطانه تماما مثل موسى على جبل سيناء، وأعتقد أن الإجابتين صحيحتان.
في الموعظة عند السهل شدد يسوع على الانقلاب العظيم ذاته الذي تنبأ عنه إشعياء، فالفقراء سيتباركون والجياع سيشبعون والذين يبكون الآن سيضحكون وسيبارك الله البائسين، لكن البشارة ذهبت خطوة أبعد، فقد دعا يسوع أولئك المباركين ليتبعوه ويعيشوا على مستوى معايير ملكوت الله وقيمه، وهي غالبا تكون مختلفة تماما عن المعايير الأرضية، فهو على سبيل المثال دعاهم ليحبوا الغرباء وحتى أعداءهم على نقيض القيم الدنيوية التي تطلب منا أن نحترس من الغرباء وأن نكره الأعداء. من هنا رسالة الملكوت لا تعنى بالبركات فقط، بل أيضا بالمسؤولية الأخلاقية.
بعد الموعظة في السهل ختم لوقا هذا الجزء ببراهين إضافية على أن يسوع هو التحقيق لنبوة إشعياء، فقد شفى يسوع خادم ضابط روماني في لوقا الفصل 7 والأعداد 1 إلى 10، وفي الفصل 7 والأعداد 11 إلى 16 أقام من الموت ابن أرملة ناين. ثم يتابع لوقا تدوين خدمة يسوع في الجليل، فيروي مجموعة من الأحداث تدور حول يوحنا المعمدان في الفصل 7 والأعداد 18 إلى 50. ثم بعد أن وضع في السجن أرسل يوحنا المعمدان إلى يسوع 2 من تلاميذه ليسأله إن كان حقا هو المسيح الموعود، فأجاب يسوع بأن أعماله تشهد له، فمعجزاته وتعاليمه تتمم بوضوح نبوات إشعياء الفصل 61 والعددين 1 و2، وبالتالي تبرهن أن يسوع هو حقا المسيح الموعود. استمع إلى ما قاله يسوع لمن أرسلهما يوحنا في لوقا الفصل 7 والعدد 22: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون. أكمل يسوع قوله بتأكيده على أن يوحنا هو أعظم الأنبياء، لكن حتى يوحنا لا يصل إلى مقياس الأصغر في ملكوت الله، وقد أكد لوقا على هذه النقطة في الفصل 7 والأعداد 47 إلى 50 بشرحه كيف غفر يسوع فعليا خطية المرأة الخاطئة التي غسلت رجليه، فقد عمد يوحنا الناس كمناشدة من الله لهم للتوبة، لكن يسوع جعل الملكوت اختبارا حاضرا بين الناس عن طريق الغفران للخطاة والشفاء للمرضى والكرازة بالإنجيل للمساكين. بعد القصص التي تدور حول يوحنا، يخبرنا لوقا المزيد عن تعاليم يسوع ومعجزاته في لوقا الفصل 8 والأعداد 1 إلى 56. في هذه التعاليم والمعجزات الإضافية ركز يسوع على أخبار الملكوت السارة، ففي مثل الزارع في لوقا الفصل 8 والأعداد 1 إلى 15 ومثل السراج في لوقا الفصل 8 والأعداد 16 إلى 18 وصف يسوع أهمية التجاوب مع رسالة الملكوت بإيمان وطاعة، وقد كرر يسوع هذا الموضوع في لوقا الفصل 8 والأعداد 19 إلى 21 عندما قال إن أفراد عائلته الحقيقيين هم أولئك الذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. ثم يخبرنا لوقا في الفصل 8 والأعداد 22 إلى 56 عن عدة معجزات تؤكد وتبرهن الخلاص الذي أتى به يسوع. هدأ يسوع العاصفة وأخرج الروح النجسة وشفى المرأة المريضة وأقام الفتاة من الموت. أخيراً ختم لوقا كلامه عن خدمة يسوع في الجليل بإخبارنا عن إعداد يسوع الرسل الاثني عشر للخدمة في الفصل التاسع الأعداد 1 إلى 50. أولاً في لوقا الفصل التاسع والأعداد 1 إلى 9 أرسل يسوع رسله الاثني عشر ليشفوا الناس ويكرزوا بالإنجيل. هؤلاء هم أنفسهم الذين أفرزهم في لوقا الفصل السادس، ثم برهن عن قدرته بإشباعه 5000 إنسان في الفصل التاسع والأعداد 10 إلى 17 معلماً رسله بأن يثقوا بسلطانه وبسده لاحتياجاتهم. وهذه الأعمال الإعدادية وصلت إلى ذروتها في لوقا الفصل التاسع والأعداد 18 إلى 27 حين اعترف الرسل بأن يسوع هو المسيح الذي طال انتظاره. وقد ختم لوقا هذا الجزء بعدة أحداث تؤكد استمرار يسوع بإعداد تلاميذه للخدمة، لا سيما الخدمة التي سيقومون بها بعد صعوده إلى السماء. فعلى جبل التجلي تغيرت هيئته أمام بطرس ويعقوب ويوحنا في الفصل التاسع والأعداد 28 إلى 36، وتكلم الآب من السماء ليعزز التزامهم بيسوع. ثم قام يسوع بعملية طرد أرواح شريرة صعبة جدا في الفصل التاسع والأعداد 37 إلى 45، وعلم عن العظمة في الملكوت في الفصل التاسع والأعداد 46 إلى 50. وفي كل هذه المواضع أعد يسوع تلاميذه ليقروا بسلطانه ويعتمدوا على قدرته ويخدموا بتواضع باسمه حتى يكونوا قادة فعالين لملكوته على الأرض. بعد خدمة يسوع في الجليل يصف الجزء الرابع الرئيسي لإنجيل لوقا رحلة يسوع إلى أورشليم، ويمتد هذا القسم من لوقا الفصل التاسع والعدد 51 إلى الفصل 19 والعدد 27. أشار لوقا إلى تصميم يسوع على الذهاب إلى أورشليم 5 مرات في هذا الجزء، في الفصل التاسع والعدد 51، في الفصل 13 والعدد 22، في الفصل 17 والعدد 11، في الفصل 18 والعدد 31، وفي الفصل 19 والعدد 28. كمثال واحد استمع إلى لوقا الفصل 18 والعددين 31 و32. وأخذ الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه. أوضح لوقا من خلال مقاطع مماثلة أن يسوع كان ملتزما بخطة الله لخلاص شعبه حتى وإن اقتضى به الأمر أن يموت في أورشليم. سنقسم بحث لوقا حول رحلة يسوع إلى أورشليم إلى 4 أقسام رئيسية. الأول تعاليم يسوع عن طبيعة التلمذة. الثاني تقارير لوقا عن الصراع المتزايد بين يسوع وخصومه. والثالث تعاليم يسوع عن كلفة التلمذة. أما الرابع فهو عن التزام يسوع بخطة الله لخلاص البشر. لنبدأ بطبيعة التلمذة من لوقا الفصل التاسع والعدد 51 إلى الفصل 11 والعدد 13. إن التزام يسوع ببناء ملكوت الله وخلاص شعبه دفعه لكي يختار رسله ويدرب المميزين على القيادة الخادمة في الملكوت. وقد قام في لوقا الفصل التاسع والعدد 51 إلى الفصل 10 والعدد 24 بتعليمهم كيف يبشرون وحذرهم من أن حياتهم ستكون كفاحاً صعباً، ولكن الروح القدس سيشددهم. ثم بعد هذا الإعداد أرسلهم ليكرزوا بالإنجيل في المدن التي كان ينوي زيارتها. بعد ذلك في لوقا الفصل 10 والعدد 25 إلى الفصل 11 والعدد 13 قدم يسوع لتلاميذه رؤية عالمية واسعة من خلال تعليمهم عن 3 مواضيع تتعلق بالتلمذة: محبة القريب، محبة الله، والصلاة. بدأ يسوع في لوقا الفصل 10 والعدد 27 عن طريق إيجاز تعليمه عن المحبة بهذه الطريقة: فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. هنا اقتبس يسوع من تثنية الفصل 6 والعدد 5 ولاويين الفصل 19 والعدد 18 ليشرح أن شريعة العهد القديم بكاملها تعلمنا كيف نحب الله والقريب. أما الفقرتان التاليتان فتصوران قسمي شريعة المحبة هذه. فمثل السامري الصالح في لوقا الفصل 10 والأعداد 29 إلى 37 يصور لنا كيف يجب أن يحب الإنسان الغريب كالقريب. ففي هذه القصة المشهورة أظهر السامري محبة كاملة نحو يهودي جريح على الرغم من وجود علاقات متوترة بين الشعبين. بعد ذلك في الفصل 10 والأعداد 38 إلى 42 قدم لنا لوقا لقاء يسوع مع مريم نموذجا للطريقة التي يجب أن نحب بها الله بجعله على رأس الأولويات في حياتنا وعن طريق الإصغاء إليه بطاعة. أخيرا نجد تعليم يسوع عن الصلاة في لوقا الفصل 11 والأعداد 1 إلى 13 حيث ختم يسوع كلامه إلى رسله بتعليمهم أن يصلوا بصدق وثبات من أجل الحصول على هبات الله وبركات ملكوته.
الصلاة مهمة جدا للمؤمن، فقد كانت جزءا مهما من حياة يسوع، ونرى أهميتها في مثال حياته. فكلما كان ضغط العمل على يسوع أشد، كلما كان يصلي أكثر، وفي وقت الراحة كان يطلب قوة الله. كان يسوع يدرك أنه يحتاج إلى الشركة مع أبيه باستمرار ليتجدد روحيا. فقد قضى الليل كله في الصلاة قبل اختيار تلاميذه، عالما أن أحدهم سيخونه. في الواقع، عندما اختار تلاميذه كان يتطلع إلى الصليب، وهذا جزء من سبب تمضيته الليل كله وهو يصلي قبل قيادة هذه الخدمة العظيمة. وحياة الصلاة عند يسوع هي مثال لنا. ولاحقا عندما أتى التلاميذ فرحين بعد أن قاموا بأعمال عجيبة، عظم يسوع الآب قائلا: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. مجد يسوع الآب، وهذا ما يجب علينا أن نفعله نحن أيضا. وإذا كان يسوع بحاجة إلى أن يصلي ويحمد الله، فكم بالحري نحن. فقبل القبض عليه صلى بصدق في بستان جثيماني قائلا أخيرا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. نرى أن يسوع كان خاضعا كليا للآب. كان يسوع يصلي بفعل علاقته مع الآب، وأراد أن يتمم خطة خلاص البشرية. ويعلمنا هذا المثال أن الصلاة والخضوع لإرادة الآب أساسيان في حياتنا كأولاد لله. إن السبب الرئيسي الذي يدعو المؤمنين إلى الصلاة هو أننا كلما نصلي نعبر عن إيماننا بيسوع المسيح وراحتنا في الإنجيل. والسبب الوحيد الذي يمكننا من الصلاة هو موت يسوع من أجل خطايانا ومنحه إيانا حق المثول أمام عرش الله. نستطيع الآن أن نتقدم بثقة إلى عرش النعمة بالصلاة، لأن يسوع شق لنا طريقا لنصل إلى هناك. إذن السبب الأول للصلاة هو عيش الإنجيل، أما السبب الثاني فهو لأن الصلاة تعبير مستمر عن اعتمادنا على الله في كل أمر، فنأتي إليه كالآب الذي يحب أن يبارك أولاده طالبين منه الخبز اليومي. ولكنها أيضا طريقة نعبد الله من خلالها، فنجله ونوقره ونتواصل معه. وهناك حقيقة يتحدث عنها الكتاب المقدس، وهي حالة الصلاة الدائمة، عندما نعيش كل يوم شاعرين بحضور الله ومدركين أن له قيمة كبيرة في حياتنا. اعتبر جون ويسلي الصلاة الوسيلة الجوهرية للاقتراب من الله وواسطة النعمة الرئيسية. وفي الواقع إن قراءة الكتاب المقدس والصلاة هما الممارستان الروحيتان الأساسيتان. وأظن أن أهمية الصلاة تكمن في العلاقة السامية التي تنشئها مع الله والتي تشكل ركن المسيحية. فعندما نصلي نتكلم مع الله ونصغي إلى ما يريد أن يقوله لنا، ومن ثم نستجيب لما نسمعه. وهذه هي قاعدة العلاقة، وهذا فعلا ما يريده الله منا، أي أن تكون لنا علاقة به. إذا عدنا إلى كتاب التكوين نرى الله يتمشى في جنة عدن طالبا آدم وحواء للتواصل معهما. والترنيمة القديمة تقول: نمشي معا، نحكي معا كأفضل الرفاق. هذا هو هدف المسيحية من الصلاة، وهو العلاقة بيننا وبين الله.
بعد تعليم يسوع عن طبيعة التلمذة، شدد لوقا على الصراع المتزايد بين يسوع والقادة اليهود في لوقا الفصل 11 والعدد 14 إلى الفصل 15 والعدد 32. خلال هذا القسم من الرحلة أثر يسوع عمداً عداوة القيادة اليهودية لثلاثة أسباب على الأقل. أولاً، أراد أن يوبخهم على قيادتهم الضعيفة لشعب الله. ثانياً، أراد أن يدعو الناس إلى ملكوته. وثالثاً، أرادهم أن يصلبوه في أورشليم لكي يقدم نفسه كفارة خلاصية عن خطايا شعبه ويكافأ بملكه عليهم. على سبيل المثال، في لوقا الفصل 11 والأعداد 14 إلى 28 ادعى اليهود أن يسوع هو رئيس الشياطين، ورد يسوع في الأعداد 29 إلى 53 بإدانة شرهم والنطق بالويلات عليهم. في لوقا الفصل 12 والأعداد 1 إلى 3 حذر يسوع الجموع من أن يكونوا مرائين مثل الفريسيين. في الأعداد 4 إلى 21 هاجم ممارسات المجامع والرؤساء والسلطات اليهودية. في الأعداد 22 إلى 32 شدد على أن الله سيسد احتياجات كل شخص يسعى وراء ملكوت الله، بحيث لا يحتاج أن يسعى وراء الغنى الأرضي مثل القادة اليهود. وفي الأعداد 33 إلى 59 حذر يسوع أتباعه من أنهم سيدخلون حتما في صراع مع أولئك الذين لا يقبلون ملكوت الله. في لوقا الفصل 13 والأعداد 1 إلى 9 استمر يسوع في إثارة عداوة القيادة اليهودية بدعوته جميع إسرائيل للتوبة عن خطاياهم. ثم في الأعداد 10 إلى 17 زاد الصراع بشفائه امرأة منحنية في يوم السبت، ما أغضب رئيس المجمع كثيرا. وفي الأعداد 18 إلى 30 علم يسوع أن ملكوت الله لن يدخله كثيرون مما يظنون أنهم سيفعلون، وبذلك أدان التيار الرئيسي للقادة اليهود وأتباعهم. وأخيرا في الأعداد 31 إلى 35 يخبرنا لوقا أن التوتر كان يتصاعد بين يسوع والملك اليهودي هيرودس الذي بات الآن يخطط لقتله. في لوقا الفصل 14 تمادى يسوع في استفزازه للقيادة اليهودية، ففي الأعداد 1 إلى 24 شفى رجلا يوم السبت، ثم انتقد القيم الدنيوية للقادة اليهود ملمحا إلى أن لا أحد منهم سيدخل ملكوت الله. ثم في الأعداد 25 إلى 34 حذر يسوع أتباعه من أنهم قد يخسرون كل شيء في هذه الحياة نتيجة للصراع الذي سيواجهونه مع أولئك الذين يعارضونهم. بعد المقدمة في الفصل 15 والعددين الأولين أشعل يسوع الصراع مجدداً مع القادة اليهود من خلال أمثاله عن الأشياء الضائعة: الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. في كل من هذه القصص دعا يسوع شعبه إلى رفض موقف الفريسيين ومعلمي الشريعة السلبي من الخطاة، ودعاهم أن يفرحوا عندما يجد الله أولاده بين الخطاة الضالين ويردهم إليه. بعد أن أخبرنا لوقا بتعاليم يسوع عن طبيعة التلمذة وعن صراعه المتزايد مع القادة اليهود، ركز لوقا في تدوينه لرحلة يسوع إلى أورشليم على كلفة التلمذة من لوقا الفصل 16 والعدد الأول إلى الفصل 18 والعدد 30. أراد يسوع أن يفهم أتباعه أن حياتهم في ملكوته يجب أن تتشابه مع حياته، فهم سيضطهدون من قبل القادة الدنيويين وسوف يصارعون ليبقوا أمناء لله. علم يسوع في الفصل 16 والعدد الأول إلى الفصل 17 والعدد العاشر أن التلمذة تتضمن اعتبار كل ما هو لنا كملك لله، فقد ائتمنا عليه كوكلاء لله لكي نستخدمه كلياً من أجل مقاصده. وقد حذر أيضاً من أن البركات الأرضية يمكن أن تكون حجر عثرة، بل يمكن أن تمنع الغني من أن يتعرف على الإنجيل الحقيقي ويقبله. أخيراً شجع على الإيمان والتوبة، مؤكداً لنا أنه مهما فعلنا من خير لا يمكن أن نفعل أكثر مما يطلبه الله منا. في الفصل 17 والعدد 11 إلى الفصل 18 والعدد 8 ركز يسوع على الدينونة النهائية لهذا العالم، فالأشياء الجيدة التي ننالها في هذه الحياة بما فيها الصحة والممتلكات والعدالة يجب أن تجعلنا نرى صلاح الله، ويجب أن نصلي لكي يباركنا الله بهذه الأشياء في هذه الحياة، لكنه مقدر لهذه الأمور أن تزول عند الدينونة الأخيرة. فالغنى الحقيقي والصحة والعدالة ننالها فقط كمكافآت في ملكوت الله الأبدي، وهناك يكمن رجاؤنا. وتماشياً مع هذه الأفكار أنهى يسوع هذا الجزء في لوقا الفصل 18 والأعداد 9-30 عن طريق التشديد على الحاجة إلى التواضع، لأن الودعاء وحدهم يمكنهم أن ينالوا غفران الله وبركته ويرثوا الحياة الأبدية. ختم لوقا ما كتبه عن رحلة يسوع إلى أورشليم بالتشديد على التزامه بخطة الله ليخلص شعبه، وذلك في لوقا الفصل 18 والعدد 31 إلى الفصل 19 والعدد 27. الطريقة الأولى التي من خلالها أظهر يسوع التزامه بخطة الله كانت بإنبائه بموته في لوقا الفصل 18 والأعداد 31 إلى 34، وقد علم يسوع أنه يجب أن يموت ليخلص شعبه، وقد صمم أن يتبع خطة أبيه. بعد ذلك برهن يسوع التزامه بخطة الله للخلاص بمباركة الشعب الذي جاء ليخلصه، مثل الأعمى الذي شفاه في لوقا الفصل 18 والأعداد 35 إلى 43، وزكى جابي الضرائب الذي دعاه لاتباعه في لوقا الفصل 19 والأعداد الأول إلى العاشر. هذان كانا مرفوضين عادة من المجتمع، ولكن انسجاماً مع الوعود في إشعياء الفصل 61 والعددين الأولين سينالان ميراثاً كبيراً في ملكوت الله. وكما قال يسوع عن زكى في لوقا الفصل 19 والعددين 9-10، فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضاً ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. أخيراً في لوقا الفصل 19 والأعداد 11-27 أخبر يسوع مثل عبيد الملك الذين ائتمنهم على ماله أثناء سفره، وهذا المثل يبرهن أنه إن أردنا إرثاً في ملكوت الله يجب أن نكون ملتزمين بخطة الله تماماً مثل يسوع. بعد وصفه رحلة يسوع إلى أورشليم أخبرنا لوقا عن خدمة يسوع في أورشليم. هذا هو الجزء الخامس الرئيسي لإنجيل لوقا، وهو يمتد من الفصل 19 والعدد 28 إلى الفصل 21 والعدد 38. يبدأ لوقا كلامه عن خدمة يسوع في أورشليم في الفصل 19 والأعداد 28 إلى 44، مع دخول يسوع أورشليم واستقبال الجموع له بالهتافات والتسابيح. بعد دخوله إلى المدينة طهر يسوع الهيكل بطرده التجار منه. يظهر هذا الحدث في لوقا الفصل 19 والعددين 45-46، وهكذا أدان يسوع الممارسات الملتوية التي أفسدت العبادة اليهودية والحياة الدينية، وبالتالي أهان يسوع بعمله هذا القيادة اليهودية إلى حد بعيد.
نحن بحاجة إلى الخلفية التاريخية للعهد القديم لنفهم حدث تطهير الهيكل، كما نحتاج إلى أن نفهم تعاليم عدة في العهد الجديد. علينا أن نرجع لكتاب الملوك الأول الفصل 8 الذي يدون لنا تكريس الهيكل. كان الهيكل قيد الإنشاء لسنوات عدة، وعندما انتهى جاء الملك سليمان وبنو إسرائيل ليكرسوه، وصلى الملك قائلا: اسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاغفر. إضافة إلى ذلك، صلى الملك سليمان أيضا حتى عندما يسمع الغرباء عن اسم الله العظيم ويأتون من أماكن بعيدة ليصلوا في الهيكل، يسمع الله صلاتهم حتى يعرف جميع سكان الأرض اسم الله ويخافوه ويعرفوا أن الهيكل بني لاسم الله وحده. وهكذا في زمن يسوع، عندما حولت السلطات الدينية الهيكل إلى مغارة لصوص، أهانوا اسم الله لأن الهيكل بني على اسمه. علاوة على ذلك، كان تطهير يسوع للهيكل معنى رمزيا، فالهيكل أشار إلى يسوع نفسه، فهو الهيكل الحقيقي والنهائي، فهو يجسد الهيكل الواحد لجميع الشعوب التي تأتي لتصلي، إذ تصلي إلى الآب باسمه، باسم يسوع. من هنا، إن كنا نفهم مبدأ الهيكل من العهد القديم، نرى أهمية تطهير الهيكل وعلاقته بملكوت الله الآتي. إن أكثر ما أثار غضب يسوع هو أن المكان الذي يمكن للأمم أن يقصدوه للمثول في حضرة خالق الكون لم يعد متاحا لهم، إذ إن الأمم لا يمكنهم أن يدخلوا إلى المكان الداخلي للهيكل المخصص لشعب الله، ولكن الدار الخارجية لهم، فهم يمكنهم أن يأتوا ويصلوا هناك، أي في الدار الخارجية، وبالتالي لم يعد هناك موضع للأمم الذين خصص لهم هذا المكان. ونرى يسوع يرد الهيكل ويعيد لذلك المكان وظيفته من خلال تطهيره والسماح للأمم من جديد بأن يأتوا ويصلوا في المكان المخصص لهم.
كما نقرأ في لوقا الفصل 19 والأعداد 47 إلى الفصل 21 والعدد 38، صرف يسوع الأيام القليلة التالية وهو يعلم في ساحات الهيكل ويتحدث عن ملكوت الله. خلال هذا الوقت تضاعف الصراع مع القادة اليهود، مع استمرار يسوع في إدانة ممارساتهم واستمرارهم في تحدي سلطانه. استمع إلى ما فعله معلمو الشريعة ورؤساء الكهنة في لوقا الفصل 20 والعدد 20: فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. لكن يسوع لم يتوقف عن الكرازة بالحقيقة لمجرد أن أشخاصا أشرارا أرادوا أن يوقعوه في الشرك، بل بدلا من ذلك وبخهم علنا. وقال للجموع في لوقا الفصل 20 والعددين 46 و47: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم.
حين اقترب يسوع من أورشليم، قاده رفض إسرائيل له كالمسيح المخلص إلى التنبؤ بدمار المدينة، لكن هذه النكبة هي مجرد دلالة تنذر بدينونة أعظم. وعندما سيعود يسوع في مجده في اليوم الأخير، سيقدم كل إنسان حسابا أمامه. ولهذا السبب دعا يسوع تلاميذه في كل عصر أن يطيعوه باجتهاد وأن ينتظروا رجوعه بحذر.
بعد تدوين خدمة يسوع في أورشليم، نجد الجزء الرئيسي الأخير من إنجيل لوقا، قصة صلب يسوع وقيامته خارج أورشليم، في لوقا الفصل 22 والعدد 1 إلى الفصل 24 والعدد 53. في هذا الجزء من الإنجيل شرح لوقا كيف أنجز يسوع في الواقع خلاص شعبه، فقد تم ما خطط أبيه حين قدم نفسه ذبيحة كفارية، وقد كوفئ بعرش أبيه داود، وهو الآن يسود على شعبه ملكا عليهم. يمكن تقسيم ما جاء عن الصلب والقيامة إلى قسمين: القبض على يسوع ومحاكمته وموته ثم قيامته وصعوده. لننظر أولاً إلى القبض على يسوع ومحاكمته وموته في لوقا الفصل 22 والعدد الأول إلى الفصل 23 والعدد 56. يبدأ الكلام عن إلقاء القبض على يسوع ومحاكمته وموته في لوقا الفصل 22 والأعداد الأول إلى 6 بمؤامرة خيانة يسوع. ثم خلال العشاء الأخير المذكور في الأعداد 7 إلى 38 أنبأ يسوع بخيانة يهوذا، بالإضافة إلى إنباء بطرس بأنه سينكر يسوع. لكن وسط هذه التنبؤات الكئيبة طمأن يسوع تلاميذه إلى مكانهم في الملكوت وإلى سيطرته على كل هذه الأحداث. بعد العشاء الأخير نجد صلاة يسوع على جبل الزيتون في لوقا الفصل 22 والأعداد 39 إلى 46. كان يسوع حزينا جدا خلال الصلاة، ويظهر ذلك من خلال تحول عرقه إلى قطرات دم، ومن خلال رغبته بأن يسمح له أبوه بتفادي الصلب إن أمكن. لكن في كل هذه الظروف لم تتزعزع ثقة يسوع القوية بأبيه السماوي أو بالتزامه خطة أبيه. مع إلقاء القبض على يسوع في الفصل 22 والأعداد 47 إلى 53 بدأت رواية نكران بطرس في الأعداد 54 إلى 62، بالإضافة إلى محاكمات يسوع أمام القادة اليهود وبيلاطس وهيرودس في الفصل 22 والعدد 63 إلى الفصل 23 والعدد 25. وقد وجد كل من هيرودس وبيلاطس يسوع بريئا من أي جرم ضد روما يستحق الموت، لكن بيلاطس استسلم لضغط القادة اليهود والجموع وحكم على يسوع البريء بالصلب.
يستغرب الناس أحياناً عندما يقرؤون الأناجيل رد فعل الجموع نحو يسوع، تحديداً عند محاكمته وعند موته. فبينما كان يسوع أمام الجموع وبيلاطس هتف الشعب بموته وهتفوا بإطلاق سراح باراباس. وإحدى الإجابات التي تخطر في بالنا هو هول خطية الإنسان، فالناس ميلون إلى فعل الشر وإلى فعل الظلم والابتعاد عن العدالة. وانجرف الجمهور في ذلك الوقت مع مشاعره وقام بارتكاب ما هو خطأ، إذ بدا للناس أن ذلك يريحهم نفسيا أو يجعلهم مقبولين لدى رؤسائهم فحسب، أو أنهم انجرفوا ببساطة بسبب الهياج وأساءوا التصرف. وأعتقد أن هذا ما حصل عند محاكمة يسوع. والأمر الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه هو وجود أناس بين الجموع كانوا مؤيدين فعلا للفريسيين الذين وقفوا ضد يسوع. أما رؤساء الكهنة وكانوا خائفين من يسوع، فخشوا أن يسلب الرومان السلطة منهم، وإن لم يقاوموا يسوع فسيواجهون متاعب سياسية مع الرومان. فمن جهة كانت تصرفاتهم جبانة، ومن جهة أخرى كانت تصرفات الفريسيين مضللة. فهم لم يكونوا جبناء، لكنهم قاوموا يسوع بسبب ضلالاتهم اللاهوتية، ولذلك أرادوا التخلص منه. من هنا لم تكن الجموع تمثل الشعب بأسره، بل كانوا على الأرجح مجموعة من المؤيدين لمقاومي يسوع. وهنا ثمة ملاحظة من المهم جدا أن نتذكر، أن جميع المسيحيين الأولين في زمن الكنيسة الأولى كانوا يهودا، وكذلك الرسل كانوا يهودا، ويسوع نفسه كان يهوديا، وكان هناك العديد من اليهود الذين كانوا مؤيدين ليسوع. أما أولئك الذين صرخوا طالبين موته على الصليب فكانوا على الأرجح مجموعة من الذين لم يفهموا حقا يسوع ولم يفهموا رسالته.
وما يلفت النظر هو أن رواية لوقا عن القبض على يسوع ومحاكماته لا تركز على موت يسوع الوشيك، بل على هوية يسوع على أنه المسيح. استمع إلى هذا الحوار بين يسوع والقادة اليهود في لوقا الفصل 22 والأعداد 67 إلى 70، قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. في هذا المقطع عرف يسوع عن نفسه بأنه المسيح، ابن الإنسان وابن الله، وكل هذه التعابير تشير إلى حقيقة أنه كان المسيا الذي أنبئ عنه في العهد القديم. بعد محاكمات يسوع نجد وصفا لصلبه في لوقا الفصل 23 والأعداد 26 إلى 49. في العددين 43 و46 اقتبس لوقا مرتين كلمات نطق بها يسوع على الصليب، كلمات لم يذكرها لنا أي من كتاب الأناجيل الآخرين، وهذه الكلمات تشدد على نقطتين أشار إليهما لوقا تكرارا في إنجيله: الأولى أن يسوع كان ممتلئا بالحنان على البائسين، والثانية أن يسوع كان واثقا بأبيه الذي كان مسيطرا على كل تلك الأحداث. في لوقا الفصل 23 والعدد 43 أجاب يسوع اللص الذي على الصليب بحنان، معزيا إياه بهذه الكلمات: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وفي لوقا العدد 46 صرخ يسوع بثقة إلى أبيه، قال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. لقد أوضح لوقا أن لحظات ربنا الأخيرة قبل موته كانت مليئة بالحنان نحو الآخرين وبالثقة بأبيه. ثم في لوقا الفصل 23 والأعداد 50 إلى 56 يسجل لنا لوقا كيف دفن يسوع في قبر منحوت في صخر دون أن يتم تكفين جسده، لأن السبت كان قريبا. ليس من الصعب أن نرى كيف أن قراء لوقا المضطهدين تشبهوا بآلام يسوع، فأياً كان الاضطهاد الذي كانوا يواجهونه، فقد واجه يسوع اضطهاداً أسوأ، وما هو أكثر من ذلك فقد فعل ذلك من أجلهم. فإن كان ربهم مستعداً أن يتألم بل أن يموت من أجلهم، فلا شك في أنهم سيكونون مستعدين أن يتألموا ويموتوا من أجله. لكن ذلك لم يكن مجرد دين، فكما أن يسوع كوفئ بسبب طاعته وألمه، فإن أتباعه المطيعين سيكافؤون أيضاً بسبب ألمهم. أخيراً، بعد وصف أحداث القبض على يسوع ومحاكمته وموته، ختم لوقا إنجيله بحدثين: قيامة يسوع وصعوده، وذلك في لوقا الفصل 24 والأعداد 1 إلى 53. في الفصل 24 والأعداد 1 إلى 12 يخبرنا لوقا أنه عندما فحص قبر يسوع وجدوه فارغاً، وعن كلام الملاك وعن شك التلاميذ وحيرتهم، فقد قام يسوع من الموت تماماً كما تنبأ، وقد غلب الموت بنفسه ونيابة عن جميع الذين يؤمنون به. وفي الفصل 24 والأعداد 13 إلى 35 يختار لنا لوقا قصة حصلت لاحقاً في اليوم نفسه، عندما انضم يسوع إلى 2 من تلاميذه على الطريق إلى عمواس، وقد علمهما أن يقرأ العهد القديم على ضوء خدمته وقيامته. فكل ما دونه الكتاب المقدس يشير إلى يسوع ومهمته الخلاصية. ثم في لوقا الفصل 24 والأعداد 36 إلى 49 ظهر يسوع لتلاميذه وشجعهم أن يشهدوا عن تلك الأحداث، ودعاهم إلى أن يستمروا في مهمة الكرازة بالأخبار السارة عن التوبة والغفران إلى كل الأمم. ثم مهد لوقا الطريق إلى كتابه الثاني أعمال الرسل بخبر وعد يسوع بإرسال الروح القدس ليقوي الكنيسة لعمل الكرازة. وقد ختم لوقا إنجيله في الفصل 24 والأعداد 50 إلى 53 بصعود يسوع في الجسد إلى السماء. وكاستجابة لهذه المعجزة فرح التلاميذ وسجدوا لله وسبحوه. فالأخبار السارة عن الفرح العظيم التي أعلنها الملاك في لوقا الفصل 2 والعدد 10 تحققت أخيراً لشعب الله، فيسوع الرب المنتصر المقام هو مخلصهم.
كتب لوقا إنجيله ليؤكد للمؤمنين من الأمم بأنهم قاموا بالخيار الصحيح باتباعهم يسوع. وقد برهن لوقا من خلال بنية إنجيله ومحتواه أن كل جانب من حياة يسوع هو جزء من خطة الله في تأسيس ملكوته، فهو ابن الله وابن داود الذي جاء ليتمم نبوات إشعياء عن الخلاص. وقد تجلت في يسوع قوتان النعمة والرحمة اللتان لا تنهزمان، وله ستخضع كل الأمم. وقد دشنا يسوع حقا ملكوت الله وقدم الخلاص إلى كل عائلات الجنس البشري، وهو يخلص بالفعل كل من يؤمن به.
بعد أن درسنا خلفية إنجيل لوقا وبنيته ومحتواه، بتنا الآن مستعدين أن نتناول موضوعنا الأخير الرئيسي. في هذا الجزء من درسنا سنستكشف بعض المواضيع الرئيسية التي يشدد عليها لوقا. بصورة عامة يمكننا القول إن الأناجيل المتشابهة النظرة الثلاثة جميعها، متى ومرقس ولوقا، تشترك في موضوع رئيسي واحد، أن يسوع هو المسيح الذي جاء بملكوت الله. لكن كل من هذه الأناجيل تتعامل مع هذا المفهوم الرئيسي بطرق مختلفة. لذلك بينما ندرس هذه الفكرة في إنجيل لوقا، سنركز على وصف لوقا لملكوت الله بأنه الخلاص. استخدم لوقا هذه الكلمات خلص، خلاص، مخلص على الأقل 25 مرة في إنجيله، أكثر من أي من كتاب الأناجيل الآخرين. وقد شدد لوقا على حالتنا اليائسة دون المسيح وحاجتنا إلى أن نخلص، وقد علم لوقا أن ملكوت الله هو خلاصنا الأعظم. والتعبير الخلاص متجذر بعمق في وعود العهد القديم المسيحانية، ويمكننا أن نعرف هذا الخلاص على أنه التحرير من استبداد الشر ومن دينونة الله على الخطية. وفي كل العهد القديم، لا سيما في الأنبياء، علم الله شعبه أن المسيح الموعود سوف يجلب في النهاية الخلاص من عواقب الخطية وحتى من وجودها. تماشياً مع تشديد لوقا على الخلاص، سنقسم بحثنا حول المواضيع الرئيسية في إنجيل لوقا إلى ثلاثة أقسام تتفق مع النواحي المختلفة لعمل يسوع الخلاصي. أولاً سنتأمل بوصف لوقا للخلاص الشخصي. ثانياً سنتأمل بوصفه لله مخلصنا. وثالثاً سنلقي نظرة على نماذج عن أشخاص نالوا الخلاص، لنبدأ مع وصف لوقا للخلاص. بيّن لوقا في كل إنجيله أن الخلاص الشخصي هو في المقام الأول مسألة تغيير شامل لمقام الناس، فهذا الخلاص يغير شخصياتهم ومركزهم أمام الله ويبدل مصيرهم من هالكين إلى مباركين. نحن جميعا ولدنا خطاة، ونتيجة لذلك نعيش تحت دينونة الله ونسير نحو هلاك أبدي، لكن الإنجيل يقدم لنا غفران الخطايا، وبالتالي لم يعد هناك سبب لدينونتنا. وكما يعبر لوقا غالبا عن ذلك، يؤدي الخلاص إلى سلام بيننا وبين الله، ومع مكانتنا الجديدة المميزة ننال بركات أبدية في ملكوت الله، بركات نرثها عندما يعود يسوع ويجعل دنيانا كاملة. في هذه الدنيا الجديدة لن يكون هناك مرض أو موت أو عاهة أو ألم. أيا كانت حياتنا الآن، فسوف نصبح في هناء وننال حظوة عند الله في العالم الآتي.
غالبا ما يلاحظ قراء إنجيل لوقا أن يسوع يولي اهتماما خاصا للجماعات المهمشة المفتقرة للاعتراف بها كالنساء والأطفال والأمم، ويوجد وراء هذا الأمر في البيئة الاجتماعية خلال حياة يسوع وخدمته يوجد سبب لاهوتي عميق ينبع من حقيقة أن لوقا فهم حكم الله في آخر الأيام، بمعنى أن الله سينجح الضعيف، وبالنتيجة فهو سوف يخسر القوي، أي سوف يقلب الأدوار بمعنى من المعاني. نعم صحيح، حقا إن قلب الأدوار هذا لا يذكر فقط في الأناجيل أو في العهد الجديد، ولا يقتصر على مفهوم آخر الأيام أو الأمور الأخيرية، ففي الواقع اقتراب ملكوت الله أمر حقيقي، وتجده في كل أسفار الوحي الإلهي. في كتاب التكوين مثلا، كما قرأنا جميعا، نرى أنه يتكرر اختيار الابن الثاني بدل الابن البكر، فهذه توقعات معكوسة تجدها في العهد القديم، وليست سوى مثل واحد عن قلب الأدوار الذي يصوره لنا لوقا بأسمى صوره ويصل إلى ذروته عندما يقلب يسوع الأدوار ويمنح الكرامة لعدمي الكرامة. وهذا نلاحظه في العهد الجديد كما سبق أن أشرنا في أماكن مختلفة.
كما تذكرون في لوقا الفصل السابع أرسل يوحنا المعمدان 2 من أتباعه إلى يسوع ليسأله إن كان هو حقا المسيح، فأجاب يسوع بإعادة صياغة العددين الأول والثاني من الفصل 61 من إشعياء، وهو المقطع ذاته الذي قرأه في المجمع في بداية خدمته العلنية. استمع مرة أخرى إلى رد يسوع في لوقا الفصل السابع والعدد 22. فأجاب يسوع وقال لهما: إن العمي يبصرون والعرج يمشون، البرص يطهرون والصم يسمعون، والموت يقومون، والمساكين يبشرون. كل ما ذكره يسوع هنا كان شكلا من أشكال الخلاص، وهو انقلاب الحالة من الذل والعاهة إلى الشفاء والهناء. في الدنيا الجديدة ستزول هذه الظروف السيئة بالكامل، وحتى في الوقت الحالي يجعلنا الخلاص نتذوق تلك البركات الأبدية. والتغيير الذي يجريه الخلاص ليس محدودا بظروفنا الخارجية، بل يتناول تغيرنا من الداخل أيضا. وكما قال يسوع في لوقا الفصل السادس والأعداد 27-36: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعينيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا، وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم.
لا تجعلوا بركات الملكوت الذين يخلصون يغيرون سلوكياتهم الخارجية فحسب، بل هي تغير أيضا طبيعتهم وآراءهم. فكما هي الحال بالنسبة للسلوكيات الخارجية، تظهر التغييرات الداخلية جزئيا في العالم الحاضر وبصورة كاملة في العالم الآتي. في الوقت الحاضر نحن نبدأ نفكر ونتصرف بشكل مختلف لأن الروح القدس يسكن فينا، ونرى العالم بعيون جديدة، وستستمر هذه التغييرات في السماء حيث سنكون أحرارا بالكامل من نتائج الخطية وحضورها وفسادها، وسوف تصل إلى كمالها عندما يعود يسوع ويعطينا أجسادا جديدة في أرض جديدة.
تفسر لنا بركات الخلاص هذه لماذا نجد مرة بعد المرة في إنجيل لوقا أن الفرح هو الاستجابة المناسبة للخلاص، وإحدى الطرق التي من خلالها نرى ذلك الفرح هي من خلال